بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الدرس الماضي بيان الغريب من أنواع الحديث، فما تعرفه؟ ما يتفرد بروايته شخص واحد، سواء كان التفرد في أصل السند ويسمى الغريب المطلق، أو في أثناء السند ويسمى الغريب النسبي. خبر الواحد ما هو؟ ما يروي شخص واحد، هذا من حيث اللغة وفي الاصطلاح هو ما لم يجمع شروط المتواتر. وأخبار الآحاد تنقسم إلى مقبول ومردود، فما هو المقبول؟ المقبول هو عرفه الحافظ بقول ما يجب العمل به، سبق أن هذا عليه انتقاد، يعني وجه الانتقاد ليس كل حديث يجب العمل به، قد يكون العمل به قد يكون مستحبا، نعم قد يكون مستحبا، وقد يكون حديث منسوخا. فإذا يقال هو ما يجب قبوله، سواء عمل به على وجه الوجوب أو الاستحباب، سواء كان منسوخا أو محكما. والمنسوخ يجب قبوله بمعنى أنه لا يرد ولا ينكر بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال منسوخ لا يعمل به. والمردود ما هو؟ المردود من أخبار الآحاد تعريفه هو ما لم يترجح صدق المخبر بأحسد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى حافظ بن حجر تقسيما للأحاديث من حيث القبول والرد، فتنقسم من حيث القبول والرد إلى من حيث وجود أصل سوى القبول وعدم وجودها، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوجد فيه صيغة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، فهذا يعني ماذا يؤخذ به، والثاني ما يعني ما لا توجد فيه، يغلب على الظن، لا توجد فيه صيغة القبول بمعنى أنه أو توجد فيه صفة الرد الذي هو يعني ماذا يثبت كذب ناقله، هذا يرد. القسم الثالث ما لا ولا صفة الرد، هذا القسم الذي يعني ماذا يتوقف فيه، والتوقف عبارة عن ايش؟ تضعيف. فرد حديث المجهول سيء الحفظ لا لأجل أنه قد ثبتت صفة الرد فيه، ولكن لعدم إيش؟ لعدم وجود صفة القبول. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. يعني قد يوجد قرائن تحتف بخبر الآحاد، فيصير من خلال تلك القرائن مفيدا للعلم النظري، يعني يفيد اليقين المبني على العلم النظري. ومعنى العلم النظري كما سبق العلم الذي يحصل من خلال النظر والاستدلال، فبالنظر للاستدلال في أحوال الرواة لخبر الآحاد في صفاتهم قد تجزم به أنه يفيد العلم اليقيني من خلال القرائن المحتفة بخبر الواحد، كما سيأتي أمثلة على ذلك، كان يكون الحديث في الصحيحين ورواته وأئمة أثبات وما إلى ذلك. قال: خلافا لمن أبى ذلك، كثير من أهل العلم يرون أنه يفيد العلم، يفيد الظن ولا يفيد العلم، وهذا القول غير صحيح. قال: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر. يعني الحافظ يقول خلاف في هذه المسألة بالذات خلاف لفظي، لأن الذين قالوا ما يفيد العلم، يعني ماذا ما يفيد العلم، يقصدون أنه ما يفيد العلم النظري، نعم ما يفيد العلم الضروري. الذين قالوا لا يفيد العلم يقصدون أنه لا يفيد العلم الضروري الذي يفيده المتواتر، والذين قالوا يفيد العلم قيدوه بأنه يفيد العلم النظري، يعني حاصل بالنظر والاستدلال. وهذا غير الكلام على مسألة إفادة الظن أو العلم، هذا شيء آخر. وهذه المباحث كلها كما سمعت يعني ماذا من المباحث النظرية أصلا التي لا يحتاج إليها طالب العلم فيما يتعلق بدراسة الأسانيد والتمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث، هذه كلها مباحث نظرية. ولو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أعرض عنها لكان أولى. فتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد تقسيم منتقد من أصله، لكن قد درج على ألسنة كثير من أهل العلم والله المستعان. قال: وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها، حتى تقرير الحافظ بأن الخلاف في المسألة لفظي غير صحيح. إذا أراد الخلاف فيما يتعلق بإطلاق العلم وتخصيصه بالمتواتر، أو أنه يطلق على المتواتر والآحاد إذا احتفت به القرائن، وما هو العلم المراد، هل هو العلم الضروري أو النظري؟ فبعضهم مثلا يخص العلم الضروري بالمتواتر والعلم النظري بالأخبار الآحاد إذا وجدت له قرائن، وبعضهم يتوسع في هذه المسألة فيقول أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. هذا هو المنتقد، هذا هو المنتقد، وهو الذي تذرع من خلاله بعض أهل البدع، وهكذا بعض المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى تذرع من خلال هذا إلى أن إلى رد كثير من الأحاديث، فيقولون هذا خبر أحد ما يفيد العلم وإنما يفيد إيش؟ الظن. وأمور العقيدة لا يقبل فيها الظنون، لابد فيها من الجزم واليقين، فلذلك يقولون أخبار الأحاد ما تقبل باب العقيدة، فتحوا باب شر كبير. فكم من أحاديث صحيحة ردت بهذه الحجة الواهية، لذلك تجد أئمة الحديث يعني ماذا ينبهون على هذا، وردوا على فكرة رد خبر الآحاد. حتى الإمام البخاري صحيحه كما سمعت له كتاب أخبار الآحاد، ذكر جملة من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى البلدان آحاد، ما كان يرسل جماعة، ومع ذلك تقبل أخبارهم وتنفذ أحكامهم وهكذا. فالشاهد من هذا بارك الله فيك، الحافظ يريد أن يقرر من خلال هذا أن الخلاف لفظي. لماذا؟ يعني يقول الذين جوزوا إطلاق العلم يقيدونه بالعلم النظري وهو الحاصل بالنظر والاستدلال، والذين يقولون بأنه يفيد الظن لا يعارضون أن ما وجدت له قرائن أرجح من غيره. نعم هو أرجح من غيره عندهم، لكن في نفس الوقت ما زال يفيد الظن عندهم ولا يفيد العلم. فالقول بأن الخلاف لفظي في هذه المسألة فيه نظر والله أعلم. وكما سمعت لو أن الحافظ أعرض عن مثل هذه المباحث لكان أولى والله أعلم. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها. هناك كلام للإمام الوادعي رحمه الله فيما يتعلق بالتقسيم إلى متواتر وآحاد يراجع في كتابه المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ التواتر، يعني يقول هذه قرينة ترفعه تجعله يعني أرجح من غيره. قال فإنه احتف به قرائن منها، يعني هذا الخبر الذي في الصحيحين حديث الذي في الصحيحين احتفت به قرائن ترفعه وتجعل له مزية على غيره. ما هي هذه القرائن؟ قال جلالتهما في هذا الشأن يعني البخاري ومسلم وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيره، لا شك أن لهما يعني ماذا لهما في هذا الباب الباع الواسع طول الباع وسعة الاطلاع، ولهما في هذا الباب الإمامة والتقدم. نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى جبل الحفظ وإمام الدنيا، وهكذا الإمام مسلم تلميذه أخذ عنه كثيرا واستفاد منه وهو إمام في هذا الشأن. فجلالتهما وتقدمهما فيما يتعلق بتمييز الصحيح من غيره هذه القرائن جعلت مالي ما أخرج في كتابيهما له مزية على غيره. قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم فقد صرح عدد من أهل العلم بالإجماع على تلقي ما في الصحيحين بالقبول. أجمعوا على تلقي ما في الصحيحين بالقبول إلا أحرف يسيرة انتقدت، وهذه الأحرف المنتقدة أو الأحاديث المنتقدة في البخاري أو في مسلم ينظر فيها بحسب القواعد الحديثية، قد يكون الصواب مع البخاري أو مسلم وقد يكون الصواب مع المعتلق، وليس كل أحد يفتح له الباب لينتقد في الصحيحين. نعم وإنما هم أئمة معدودون من حفاظ الحديث ونقاد الأثر المتقدمين كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي الفضل بن الشهيد أبو الفضل بن عمار نعم وغير هؤلاء وعلي الغساني جماعة الذين تصدروا لقضية انتقاد بعض الأحاديث الصحيحين. ومع ذلك كما سمعت فللصحيحين مهابة، حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر حديثا في ترجمة الظاهر خالد طحان حديث من عادى لي وليا قد أذنت بالحرب البخاري، قال لولا هيبة الصحيح لقلت إنه من مناكير خالد، لولا هيبة الصحيح. هذا كلام الذهبي، يعني أن الصحيح له مهابة بخاري، ما كل أحد يتأهل لأن ينتقد في البخاري وفي مسلم. نعم فما لم ينتقد الأصل قبوله لإجماع الأمة على تلقي ما في الصحيحين بالقبول. ومن تقد ينظر هل الصواب مع البخاري أو مسلم أو مع المنتقد. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب التتبع للدارقطني، وحلاه الإمام الوادي رحمه الله تعالى بحاشية وتعليق مفيد جدا، فإنه في كتابه الذي هو التحقيق على التتبع المطبوع الآن في مجلد الإلزامات والتتبع، الإلزامات كتاب غير والتتبع كتاب غير، هما كتابان، كتاب الإلزامات هذا موضوعه يعني ماذا غير موضوع كتاب التتبع، لكن جمع في كتاب واحد. الشاهد أن الإمام الوادعي يبحث في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، فتارة يرجح قول البخاري وأن الحديث صحيح لا غبار عليه، وتارة يرجح قول الدارقطني على حسب القواعد الحديثية، ورب حديث كان الصواب فيه مع الدارقطني أي أنه منتقد في الصحيح لكن له طرق أخرى يصح بها، ولا تجد حديثا مطرحا في صحيح البخاري أو حديثا يعني ماذا واهيا أبدا، لا يوجد هذا. إنما أكثر من تقد قد ينتقد الحديث من الطريق التي أخرجها مثلا، ويكون ماذا ويكون صحيحا من طرق أخرى. أضف إلى هذا أن من تقد على البخاري بالذات الغالب أن الصواب مع البخاري، وذا قاعدة عامة كما سيأتي معنا بهذا الكتاب، قاعدة عامة من تقد من الأحاديث على صحيح الإمام البخاري الغالب أن الصواب مع البخاري وليس مع المنتقد، بخلاف صحيح مسلم فالغالب أن من تقد على صحيح مسلم الغالب أن الصواب مع المنتقد، وهذه من القواعد أو من المزايا التي لصحيح البخاري على مسلم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه بتفصيل. قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، لأنه بمثابة الإجماع. طيب نقف عند هذه الفقرة، وغدا نعيد من قوله والخبر المحتف بالقرائن أنواع إلى آخره. إلى هنا والحمد لله.